بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 5. وصلنا أن داود ملك على يهوذا وإسرائيل، يعني سبط يهوذا، ودلوقتي ملك على بقية الأسباط، فأصبح الملك الوحيد لكل شعب إسرائيل، أو اتحدت المملكة تحت ملكه. وهنا إشارة إلى ربنا يسوع له المجد اللي يجمع اليهود والأمم. اليهود يرمز إليهم بسبط يهوذا لأن المسيح له المجد منهم، والأمم ممكن يرمز لهم ببقية الأسباط. فربنا يسوع له المجد ملك على الكل. وبعدين وهو بيملك في لسه شعوب عنيدة أو في بقايا من البلاد المعاندة زي اليابوسيين، وسمعنا حكاية العرج والعمي اللي هم قالوا له يعني لازم تخلص منهم الأول، وقلنا أنها إشارة إلى أن ربنا عشان يملك مش مفروض أن ولاده يبقوا عميان عن الحقيقة أو عرج في الطريق الروحي. ربنا يحب ولادهم فتحين، يعني عندهم استنارة روحية، ويحبهم جادين، يعني لا يعرجون بين الفرقتين إنما ماشيين في الطريق باستقامة. يقول وأقام داود في الحصن، عدد 9، وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، وكان داود يتزايد متعظما والرب إله الجنود معه. إيه الحصن بالنسبة لنا؟ طب ده في زمنه كان فيه حرب وكان لازم يبقى في حصن حربي بجد. انما احنا الحصن في معناه الروحي هو الالتجاء لربنا، زي الآية اللي بتقول اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. اذا كان داود انشغل في بداية ملكه انه يتحصن ويبقى مدينة داود هي الحصن، طب انت كداود العهد الجديد، انت يعني كإنسان الله في العهد الجديد، ايه هو حصنك؟ اذا كان ربنا ادانا نملك معه، لما خدنا الروح القدس بقينا احنا اولاد الله ومدعوين الى ملكه لكي نملك معه، طيب فين حصنك؟ فين الحصن اللي بتلتجئ اليه؟ لما تروحوا الأديرة القديمة تلاحظوا لغاية دلوقتي في حاجة اسمها الحصن. الحصن ده برج، تلاحظوا انه كان زمان لما البربر يهجموا على الدير الرهبان يطلعوا ويعدوا من الكوبري الخشب ويتحصنوا في الحصن وبعدين يرفعوا الكوبري ويفضلوا بقى جوه الحصن، مفيش خطورة عليهم، يفضلوا ممكن شهور. الحصن ده في كنيسة للملاك وفي اكل وشرب وفي صرفة في المية بحيث ان هم ما يحتاجوش ابدا ويتحصن. الأعداء بعد شوية يزهقوا ويمشوا. ما زالت فكرة الحصن دي موجودة في الأديرة. ولما يلاقوا البربر بيهجموا لازم يجروا، لأن لو ما لحقوش يدخلوا الحصن هيموتوهم. بهذا المعنى إحنا كمان عندنا حصن. فلتكن مدينة داود هي الحصن. يعني إيه؟ يعني الأمان بتاعك والاستقرار النفسي بتاعك والسلام اللي عندك يكون مرتبط باسم الرب. اسم الرب برج حصين، يبقى جت فيها كلمة الحصن هي، يركض إليه الصديق ويتمنع. لما تلاقي خبر يفزعك، لما تلاقي موضوع يضايقك، لما تلاقي فكرة بطالة بتيجي على دماغك، لما تلاقي قلق جواك أو خوف، تعمل إيه غير أنك تقول يا رب يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح، تنادي على اسم ربنا. لما تنادي عليه زي اللي بيجري 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 وبعدين يدخل الحصن ويرفع الكوبري، خلاص يجي لك سلام وأمان وما يبقاش في حاجة مزعجة، وكمان تحصن في مدينة داود. عشان كده هنا يتقال إيه؟ أقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، يعني بقت راحته في الحتة دي، المكان ده بقى هو مكان راحته. كأننا عاوزين نتعلم إزاي نجري على اسم ربنا ونتحصن. يركض إليه الصديق ويتمنع، يبقى عنده مناعة، مفيش حاجة تقلقه ولا تزعجه ولا تلخبطه ولا تخليه يغلط. وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، يعني ايه؟ ابتدى من جوه يبني. برضو دي معناها مهم. عارفين في المزمور 50 يقول، نقول ايه؟ ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تصر بذبائح العدل قربان ومحرقات. علاقة السور بالذبائح، ما هو طول ما كانت أورشليم غير مصورة كان ممكن أي أعداء يدخلوا، واليهود بيقدموا الذبيحة يدخلوا يكركبوها خالص ويعطلوهم عن العبادة. لكن لما بنوا السور بقى العبادة منظمة ويقدروا يقدموا ذبائح. فلما الواحد يصون حواسه وفكره باسم ربنا، ساعة ما يقعد مع ربنا يلاقي نفسه مركز، ويلاقي نفسه حاسس بربنا، ويلاقي قلبه فرحان بربنا. ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. لما تلاقي نفسك مشتت في الصلاة، أو مش حاسس بتعزية، أو مش عارف تركز، أو العلاقة بينك وبين ربنا فترة، الأول راجع فكرة السور. لا يكون ما فيش سور، ما فيش حصن، ما فيش اسم الرب اللي بتجري عليه طول النهار. يكون هو ده السبب اللي يخليك لما بتيجي تقدم ذبيحة لربنا ملهاش طعم وما انتش حاسس بيها. إنما واحد يتمنع في الحصن ويكرر اسم ربنا يبتدي يقدم كل حاجة حلوة بعد كده. فهنا يقول بعد ما سماها مدينة داود أو الحصن، بنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، يعني ابتدى بقى يبني جوه بعد ما عمل حصن كده وصور، بقى من جوه يبني. فداخلا، لما تصون حواسك وأفكارك باسم ربنا يسوع له المجد تبتدي تبني من جوه بقى. فداخلا تطلع بقى الغضب وتحط وداعة، تطلع شوية الأنانية وتحط محبة، تطلع القلق وتحط سلام. ابني براحتك الفضائل. إنما هتبني ازاي من جوه وانت ما عملتش سور؟ ما ينفعش. اعمل السور الأول أو الحصن، فالحصن هو اسم ربنا، والمباني الداخلية دي هي ثمر الروح أو الفضائل، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، وداعة، إيمان. وكان داود يتزايد متعظما، يبقى هنا لأن داود مركز مع ربنا وماشي في محبة ربنا يتزايد متعظما، يبقى الحكاية فيها نمو مستمر. برضه دي حتة مهم، بعض الناس بيكتفوا بمستوى روحي معين ويقول كويس كده، أدينا بنصلي، أدينا بنصوم، أدينا بنروح الكنيسة. هذا النوع من الاكتفاء غير مقبول أمام الله، لأن الاكتفاء الروحي على طول يقلب مع الواحد بنوع من الاستغناء. الاكتفاء يجيب شعور غشاش بالاستغناء. يعني إيه؟ يعني الواحد لما يقول كفاية كده أنا بقيت كويس، معناها على طول أنا مستغني، يبقى لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. طب ربنا هيعالج فيك إيه دلوقتي بدل بقيت كويس؟ خلاص يبقى مش هتاخد حاجة من ربنا. إنما لما الواحد يجي ربنا محتاج يبقى هياخد، لكن يجي ربنا مستغني طب هياخد إيه؟ زي ما ربنا له المجد قال واحد من أسقفة الكنائس الأولى، قال له لأنك تقول أني غني وقد استغنيت، ولست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. فهنا يتزايد متعظما. هل الواحد فينا بيتزايد في النعمة؟ هل الواحد فينا مع الأيام بيكبر في ربنا؟ هل سلامه بيزيد؟ هل علاقته بربنا بتتعمق؟ هل في أمان جواه أكتر من زمان؟ هل المحبة زادت؟ هل الوداعة زادت؟ هل بقى يكسب ناس أكتر من الأول؟ هل تتزايد متعظما؟ وهنا العظمة مش في عينين الناس، الأهم في عينين ربنا. لأن لما كانوا بيسألوا مين الأعظم، ربنا جاب لهم طفل صغير وقال لهم خليكوا زيه. العظمة عند الناس لها شكل، والعظمة عند ربنا لها شكل تاني. احنا مثلا في اللحن نقول ايه؟ بينشتي اف انتوني، العظيم انطونيوس. طب ما هو العظيم انطونيوس ده بالنسبة للناس ايه؟ راهب. راهب ما حلتوش حاجة، إنما بالنسبة لنا إحنا ككنيسة ده عظيم بجد، عظيم. فيتزايد متعظما، يعني العظمة في نظر الله، أنت ممكن تكبر في نظر ربنا، تتزايد متعظما مع الصلاة مع الخدمة مع التواضع مع التوبة مع النقاوة، تكبر في عينين ربنا، تتزايد متعظما. إنما دي قبلها إيه؟ في حصن، في مدينة داود، في يبني داخلا، يعني مشغول بقلبك ومشغول بعقلك ومشغول بالهيكل اللي جواك، طول ما انت مشغول بيه تتزايد متعظما. والرب إله الجنود معه. كل ما الواحد يركز على نقاوة قلبه أو على داخله، كل ما ربنا يبقى معاه وفي كل شيء ينجح. انت انشغل بداخلك وسيب خارجك ده على ربنا، انشغل بنقاوة فكرك بنقاوة قلبك بنقاوة نظرك وكلامك. انت نظف جوه طبعا مع ربنا، هتلاقي ربنا من بره مسهل لك كل حاجة، يديك نعمة في عينين الناس، ينجح مقصدك في كل خطوة، يفرحك بكل حاجة، يشتغل معك. يتزايد متعظما والرب إله الجنود معه. يبقى انت عمال تكبر في النعمة قدام ربنا، وربنا بيبارك لك في كل خطوة. وأرسل حيرام ملك سور رسلا إلى داود. هذه بقى برضو من ضمن يتزايد متعظما. داود جمع المملكة ال 12 سبت دلوقتي تحت مملكته، يقوم ربنا يعمل حاجات كمكافأة لداود اللي صبر كل السنين الطويلة دي، حوالي 20 سنة دلوقتي هربان من شاول. يبتدي يكافئه بمكافآت غير متوقعة، ملوك أقوياء يبتدوا هم اللي يقربوا منه ويتصالحوا معاه، هو ما سعاش في دي، مكاسب جاية كده لوحدها بالسهل. أرسل حيرام ملك سور رسلا إلى داود وخشب أرز ونجارين وبنائين، فبنوا لداود بيتا. يعني ملك سور حب يديله هدية كده عشان إيه؟ يعني يودوا بعض. فسور مشهورة بالخشب، سور دي زي لبنان، فالخشب بتاعهم خشب ما فيش أحسن منه، ضخم كده. فبعت له بقى النجارين والخشب والشجر والحاجات دي عشان يعملوا له بيت هدية كده. فعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل. لما جت الهدية دي بقى يقول له رب بقيت ملك بجد ولا إيه؟ أنا تعودت أكون هربان، تعودت أكون في الجبال، دلوقتي في ملوك بترسلني وبيبعتوا لي هدايا وبيقولوا لي أنت بقيت ملك إسرائيل، وكأنه يعني لم يدرك أنه ملك لغاية ما جت له الهدية دي. علم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل وأنه قد رفع ملكه. رفعه يعني إيه؟ يعني جعله في منزلة رفيعة، يعني بقى مديله مكانة عالية في نظر الناس. اللي ربنا يحبه يرفعه قدام الناس، وربنا يحب المتواضعين يجدون نعمة. فلأن داود احتمل سنين طويلة وكان بيقول على نفسه قدام شاول أنا مجرد كلب ميت، أنا برغوت واحد، أنا أطلع إيه يعني، أنا ولا حاجة، بسبب هذا الإحساس ربنا رفعه واداله نعمة وبقى الملوك هم اللي بيجروا وراه. الرب قد رفع ملكه من أجل شعب إسرائيل. وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. احنا قلنا دي أحد أخطاء داود، أنه كان يتساهل في موضوع الزوجات ده، وطبعا الولاد بتوعه ما بقوش بيحبوا بعض لأن هم مش من أم واحدة، فهنا يعتبر تجاوز للشريعة. وهذه أسماء الذين ولدوا له في أورشليم: شموع وشباب وناثان وسليمان وبيجار وإليشوع ونافق ويفيع وإليشمع وإليداع وإليفلط. وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود، ولما سمع داود نزل إلى الحصن. دي أول مرة بقى داود هيحارب كملك لإسرائيل كلها. الفلسطينيين اللي على في عداوة مستمرة مع اليهود من زمان كانوا بيحاربوا شاول، وفاكرين إنه داود في وقت انضم ليهم كاد ينضم ليهم لولا ربنا منعه من الغلط. دلوقتي بقى هو ملك إسرائيل، وإسرائيل بتتقوى، فالفلسطينيين اتغاظوا وقرروا إنهم يحاربوا. داود أول ما سمع عن الفلسطين بيحاربوه جري على الحصن. معنى ده جميل، كل ما تحس ان في ايام حرب كده، في ايام قلق، اجري على الحصن. الحصن بتاعنا يعني الصلاة، الحصن بتاعنا يعني اسم ربنا، تجري على اسم ربنا، تقعد تنادي تنادي تنادي، خلاص بقيت محصن، بقيت منيع، حصن منيع. نزل الى الحصن. كلمة نزل كمان في جغرافيا هو كان بينزل من حتة لحتة، انما معناها اتضع، انزل شوية عن كونك ملك ومهم، انزل واجري على الحصن. لانه في ارتباط وثيق بين اللجاجة في الصلاة وبين التواضع او التنازل او النزول. الانسان المتكبر تلاقوا حتى لو صلى يقول كلمة وخلاص، انما مين اللي يلج ويلح، مين اللي يزن وما يسكتش؟ المتواضع. الكنعانية ما كانتش بتسكت لانها غلبانة. بارتيماوس الاعمى ما كانش بيسكت لانه غلبان. العشار ما كانش بيسكت لانه غلبان. فالغلبان في روحه ده اللي حاسس انه ضعيف هو اللي يفضل يزن يزن. فنزل الى الحصن معناه لما تلاقي مشكلة او ازمة انزل عن كرسيك، عن مكانتك، انزل عن الكرامة اللي ربنا اداها لك، واعرف قدرك واجري على الحصن. قل له يا رب انا من غيرك ولا حاجة. تحصن بسرعة باسم ربنا. وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين. طبعا هم عددهم اكتر كتير لان لسه داود في بداية مملكته ما جمعش جيش كفاية. وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد الى الفلسطينيين؟ احنا قلنا من الفضائل الجميلة اللي في حياة داود النبي او داود الملك والنبي، انه بعد كذا غلطة بقى يتعود تقريبا في كل خطوة يقول له يا رب اعمل ولا ما اعملش. زي العيل الصغير اللي يسأل ابوه، مش عاوز يعمل ولا حاجة غير لما يرجع له. طب ما هم خلاص بيوقفين ضدك ولازم تقوم الحرب. لا، لازم استأذن، انزل يا رب ولا لا، اطلع ولا لا، احارب ولا لا. أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداود: اصعد، لأني دافعا أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود إلى بعل فراسيم وضربهم داود هناك، وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. يعني إيه؟ يبدو أن المعركة مشيت بسهولة قوي، فبقى داود عنده إحساس زي المية خدت في وشها كده وشالتهم من قصاده. فسماها كده حكاية الفراسيم دي أو بعل فراسيم، معناها إيه؟ اقتحاما اقتحمتهم يا رب. دعا اسم ذلك الموضع بعل فراسيم. برضو تلاحظوا في أسماء كثيرة في الكتاب مرتبطة بقصص، ودي حاجة جميلة حتى في حياتنا. ممكن كل مكان في حياتك يبقى له ذكرى حلوة مع ربنا. يعني مثلا جبل الزيتون في حياة التلاميذ ده شاهد حاجات كثير، منها مثلا صعود المسيح في الآخر، جثماني لها ذكرى، عمواس لها ذكرى تاني، بيت لحم لها ذكريات، الناصرة لها ذكرى. فهنا كل مكان له ذكر. هل الواحد في حياته أماكن لها ذكريات؟ يقول المرة اللي زرت فيها الدير الفلاني كان عندي مشكلة وربنا فكها، واليوم الفلاني أنا ندرت وربنا استجاب، واليوم الفلاني كنا فرحانين عشان حصل كيت وكيت. ذكريات روحية ممكن ترتبط بأماكن. فهنا كانوا بيسموا الأماكن مرتبطة بإنجازات من الله، يعني ربنا اقتحم الأعداء فسموا المكان ده ككلمة، حطوا فيها كلمة اقتحام، يعني ربنا زاح من وشهم الأعداء. احساس ان ربنا بيشيل الشياطين من قصادك او بيزيح المشاكل من وشك، ده احساس حلو. كاقتحام المياه يعني الموضوع بقى سهل. ايه اللي يخلي المشاكل تتفك بسهولة او الشياطين ينزاحوا كده؟ كاقتحام المياه، الحصن والنزول الى الحصن، اسم ربنا يسوع المسيح، اللجاجة، التواضع، الصلاة، الصوم. تلاقي اقتحم الرب الأعداء اقتحاما، فتلاقي بأقل مجهود تقف تتفرج وتقول ايه ده، راحوا فين الأعداء؟ كأنها معجزة مستمرة. احنا مش عارفين ندوق الخبرات الحلوة دي مع انها متاحة. كل ما يحصل لنا مشكلة أو أزمة ما تيجي كلنا ننزل للحصن بهذا المعنى الروحي، كلنا نتضع أمام الله ونصرخ قدام ربنا ونتزلل وننادي اسم ربنا بلجاجة، ونلاقي الحكاية زي المية، اقتحام المياه بتخلص بسهولة جدا. لذلك دعس مذلك الموضع بعل فراسيم وتركوا هناك أصنامهم فنزعها داود ورجاله. يعني من رعبهم وخوفهم سابوا أصنامهم آلهتهم، طبعا داود حرق. ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا. ما فيش حرب روحية بتسكت. يعني إيه؟ دي طريقة الشيطان، لما يتغلب يغيب شوية ويرجع تاني. محدش يتصور أنه عشان مسك نفسه مرة ومغلطش أنه خلاص هيبقى كده إيه عنده مناعة دائمة. لا، لازم تبقى مراقب نفسك، لأن ممكن في وقت تبقى قوي وفي وقت تضعف، والشيطان اللي اتغلب مرة يرجع يقاوح تاني ويحاول تاني. فما تستأمنش نفسك طول حياتك. رجع الفلسطين مرة أخرى وانتشروا في وادي الرفائيين، فسأل داود من الرب فقال لا تصعد. هنا ده خبرة غريبة شوي. مرة اللي فاتت لما داود قال له يا رب أطلع، قال له اطلع حاربهم حاربهم. فلما حاربهم لقى الحكاية سهلة قوي لأن ربنا قال اطلع. المرة دي قال له أطلع لهم يا رب، قال له لا ما تطلع لهمش، قال له دور من ورائهم، دور من وراهم، بلاش تدخل في وشهم، لف من وراهم. ده ربنا دلوقتي بقى هو اللي يحط له الخطة الحربية، بقى هو اللي يقول له يعمل ايه. طب دي حاجات بتاعة العسكريين ياخدوها في الوش ولا يلفوا وماله، ما هو طول النهار في المزامير يقول له أنت ترسي، أنت جيشي، أنت خلاصي، أنت نوري، أنت مجني، أنت كل حاجة. فربنا يقول له خلاص وأنا مش هغزلك، أنا أقول لك الخطة تمشي إزاي. كأن ربنا دلوقتي هو رئيس الجيش هو اللي بيخطط، داود عليه بس يقول يا رب، وربنا هو اللي يدخل الحرب بنفسه. وقال له بص تعالى من وراهم، نضحك عليهم، دور من وراءهم وهلم عليهم مقابل أشكار البكا. أشكار البكا أو البكا دي يعتقد أنها نوع من الأشجار، لكن ارتبطت باسم البكاء أو الدموع. يعني في بعض التفسيرات يقولوا أن المكان ده خد اللقب ده. أقول لكم ليه. يقول عندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا أو البكا، حينئذ احترس، لأنه إذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. في المزمور يقول إيه، ينزلون إلى وادي البكاء ويصيرونه ينبوعا. الحتة دي نزل لتحت شوي، وادي، والوادي ده فيه أشجار كده كلها شكل واحد، والأشجار دي سموها أشجار البكا. الزهر لما كانت تتحرك كده أو الهواء يحركها تعمل صوت كده معين زي صوت البكاء، الزهر كده. إنما المعنى الروحي إيه؟ لما الواحد ينزل ويتزلل ويبكي ربنا يقول له خلاص ما تحاربش انت، انا هحارب. المره اللي فاتت ربنا سهل المعركه خالص كاقتحام المياه، زي نافوره ميه طلعت شاطت الشياطين دول. المره دي اسهل واسهل، قال له انت لف من وراهم وعند وادي البكاء هتسمع صوتي وانا جاي. ربنا بيقول لداود كده، لما تسمع حس خطواتي انت خد جنب بقى وسيبني انا، سيبني انا عليهم بقى. تعبير غريب جدا، يقول عندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشكار البكا حينئذ احترس، لأنه إذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. تصوروا زي اللي سامع خطوات ربنا فيقول للعساكر هس خلاص ربنا دخل الحرب، وهو ما يعملش حاجة. يعني أسهل كمان من المرة اللي قبلها. كل ده ليه؟ لأنه بيصلي. كل ده لأنه صغير، لأنه بيجري على الحصن ويقول له يا رب يسوع ارحمني الحقني. فبقى المرة الأولانية سهلة قوي والمرة التانية أسهل وأسهل. والمرة التانية سمعته الصوت، عمره ما سمعه، سمع صوت خطوات ربنا. كم واحد فينا بيسمع حس خطوات ربنا؟ يقول أنا شايف رجلي جاية دلوقتي، أنا حاسس أن ربنا هيتدخل دلوقتي. وادي البكاء الذين يصيرونه ينبوعا، يعني يعني اللي بيملوا حياتهم بدموع مقدسة فيها توبة وفيها تذلل وفيها صراخ، يحفظوا نفسهم وأولادهم وبيوتهم وكل اللي ليهم في ربنا، ويعدوا أيامهم على خير، لأن أي حرب ربنا مسؤول، لدرجة أنك تسمع صوت خطوات ربنا تبقى حاسس أن ربنا يتقدم أمامك في المعركة. إداك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين، ففعل داود كذلك كما أمره الرب، وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر. يعني بقى يجري وراهم هم يجروا منه، ما ربنا بقى يتقدموا، فبقت الحكاية سهلة خالص. يبقى تاني نقول كل الحروب اللي بتعدي علينا حروب روحية، احنا ملناش عداوة مع بشر، انما حرب الفكر وحرب الغضب وحرب الإدانة وحرب الشهوات وحرب الفلوس وحرب الغيرة وحرب الكسل، والناس اللي تضايقك والناس اللي تعمل فيك مقالب، كل دول علاجهم ايه؟ صلاة، اسم ربنا يسوع له المجد، تذلل، دموع قدام ربنا، يا هيروحوا من وشك كده كاقتحام المياه، يا هتسمع خطوات واضحة من ربنا وهو يتقدم أمامك عشان يفتح لك السكة ويريحك من المشاكل. طبعا دي حياة كده يعني تبقى سهلة وما فيهاش مشاكل. لما داود انتصر مرتين ورا بعض، وده أول ملكه، خلي بالكوا ده في بداية ملكه على 12 سبط، فطبعا كده أثبت قوته كملك، لأنه يعني نجح في حربين ورا بعض مع ناس أكثر عددا وعتادا، يعني غلب الفلسطين مرتين ورا بعض. طبعا دي هتجيب له كرامة كبيرة قوي، تخلي الناس تقعد تهتف بحياته بقى، يا ما تمرروا من وقت شاول وتغلبوا وقت شاول، دلوقتي داود عمال يرفعهم. يقوم داود يفكر بطريقة جميلة قوي، يروح مخه في ايه؟ يقول انا عاوز كل الناس تعرف ان الفضل كله الربان، انا ملياش فضل. طيب الناس تفتكر ربنا ازاي؟ يقول فين تابوت العهد؟ ما هو تابوت العهد كان اقدس شيء عند اليهود، المطرح اللي كان يكلم ربنا منه لما كان يكلم موسى زمان، قال لهم نجيب تابوت العهد ونحطه في الحصن في مدينة داود احتفالا بالحروب دي وإكراما لله الذي انتصر لنا، عشان كل الناس تهتف لإله إسرائيل مش تهتف لملك إسرائيل. إذا داود بسرعة مخه راح في فكرة إيه؟ أنا ما أنا بل نعمة الله، أنا عاوز ربنا ياخد كل المجد. فعلى طول فكر أنا عاوز أجيب التابوت بدل ما هو مركون في القرى كده، ونجيبه نحتفل بيه احتفال كبير. ويمكن ده اللي وقتها فكر في المزمور اللي بنقوله في صلاة النوم، يا رب لا أعطي نوما لعيني ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدغي حتى أجد موضعا للرب مسكنا لإله يعقوب. يعني بيقول له يا رب أنا عاوز أريحك أنت قبل ما نرتاح، أنت هتفضل كده ساكن وسط الشقق، يعني تبقى قاعد كده في بيت صغير في قرية. لأن لو افتكرتم وقت زمان، وقت شاول وقبل شاول، كان التابوت لما سرقوه الفلسطينيين زمان في المعركة من بدري، وقت عالي الكاهن لما كان صمويل صغير، وبعدين التابوت راح بلاد الفلسطينيين، فالتابوت نفسه حمى نفسه، بقت الأوسان كلها تقع، والفلسطينيين انزعجوا جدا وأصابهم الطاعون، فرجعوا التابوت بكرامة. فاليهود في الآخر سابوه في بيت في قرية عند راجل لاوي، يعني تبع سبط لاوي، لأن دول المفروض يخدموا الهيكل أو يخدموا التابوت، وتركن على كده 30-40 سنة، اتنسى، لأن الشعب وقت شاول لا كان متدين ولا كان بيدور على العبادة، وبقت الخيمة خيمة الاجتماع بدون تابوت. طب وده كلام؟ فلما صمويل صحصح الناس كان شاول معطله، لأن شاول هو الملك وشاول مش ماسك في ربنا. داود مخه راح على طول، أنا عاوز التابوت، أنا مش هرتاح غير لما تابوت العهد يبقى جنبي، أنا ما ينفعش أنام في بيتنا في قصر، خدت هدية من ملك سور، وتابوت العهد يبقى مركون كده في قرية في أوضة تعبانة عند راجل فلاح بسيط، لا لازم يبقى له كرامته. وبالمرة ننسب كل الفضل في الحروب إلى إله إسرائيل الحي ربنا، مش ملك إسرائيل داود. فجمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل 30,000، وأقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم، لأن تابوت العهد لأنه أقدس مكان. تعرفين التابوت ده عبارة عن صندوق مذهب من داخل ومن خارج، خشب من الدهب جوه ذهب وبره ذهب، وعليه كروبين، كروبين من هنا وكروبين من هنا، والجناحين لمسين بعض ووشهم لتحت، وفي المطرح ده مطرح التصاق الجناحين كان يظهر نور ربنا اللي يكلم موسى النبي زمان. وكان التابوت ده يتحط جوه قدس الأقداس وما فيش غير رئيس الكهنة اللي يشوفه مرة في السنة. كل الحاجات دي وقفت بسبب اللخبطة اللي عايشين فيها الشعب. والتابوت ده كان جوه عصاية موسى لغاية الوقت ده، وقسط المن ولوحي العهد، كلها حاجات غالية جدا من الناحية الروحية. عصاية موسى ده فات عليها 500 سنة دلوقت، وكذلك لوحي العهد وقسط المن. فيقول هنا يصعد من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبيم، فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة. هم لما الفلسطينيون رجعوا التابوت، هم الفلسطينيين ما يفهموش، ما لهمش بقى في الشريعة، لما المفروض اليهود عندهم شريعة، فجابوا عجلة. عجلة يعني ايه؟ زي كده العربية الحنطور يعني، جابوا طورين وربطوا فيهم العربية الخشب وحطوا عليها التابوت. وحتى لو تفتكروا الطورين دول مشوا في طريق مستقيم كأنهم عارفين السك، فتأكدوا أن التابوت هو اللي بيحركهم لغاية ما راحوا القرية دي. فاليهود قالوا طب ما زي ما جي على عجلة كده نجيبه على عجلة. طبعا التفكير ده غلط. ليه؟ هنا في غلطتين مش غلط. الغلطة الأولانية أنك داود كان لازم تسأل ربنا ممكن أنقل التابوت بيتي ولا لا؟ مش أنت كل مرة بتعمل كده؟ كل خطوة بتسأل. الغلطة الثانية ترجع لأهل الشريعة، سبط لاوي، بني قهات بالذات اللي مسؤولين عن حمل التابوت ده. لما ترجعوا لأسفار التوراة تشوفوا الدقة اللي وصف بها ربنا الموسى كيف يحمل التابوت. التابوت ده محدش يلمسه ولا رئيس الكهن، ده الكهنة المخصوصين لحمل التابوت عندهم كده عصايا ذهب، عمود ذهب ضخم يدخلوه في أساور ماسكة في التابوت، ويدوب كل اللي يلمسوه على كتفهم العمود الذهب بس، إنما التابوت محدش يلمسه ولا اللي شايلينه يلمسوه كمان. يبقى لازم يتشال على أكتاف الكهنة ويتشال بطريقة مخصوصة، ورؤساء الكهنة أو الكهنة الكبار هم اللي يشيلوه، ولو كرامة عالية أوي. إنما هنا داود في استعجاله وفي حماسه لسأل ربنا أعمل إيه ولا رجع للشريعة، على اعتبار أن الرغبة اللي جواه رغبة كويس، هو برضو ما بيعملش حاجة غلط. حتى لو كانت الرغبة اللي جواه كويسة اسأل ربنا وصلي كويس ويرجع يقرأ الإنجيل كويس، لأن ربنا ممكن يبقى له رأي تاني. زي شاب ممكن كده يقول أنا هترهب، شكلها رغبة كويسة، طب مش تصلي شوية؟ طب مش تقرأ الإنجيل؟ طب مش تاخد رأي أب اعترافك؟ ولا هي حكاية تترهب وخلاص استنى؟ أو واحد يندفع ويقول هعمل خدمة كبيرة، طب بالراحة شوية، كويس إنك بتفكر في خدمة، بس حتى دي برضه عاوزة تسأل ربنا، لألا يكون اندفاعك ده تندم عليه بكرة، أو يكون حاجة غير محسوبة بالروح القدس تبقى حاجة نفسية وخلاص. أركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبي نداب. أبي نداب ده الرجل العجوز الفلاح اللي من صبت لاوي اللي كان عنده التابوت، الذي في الأكمة، حتى كده ريفية بسيطة في التلال. وكان عزة وأخيه ابن أبي نداب، دول زي حفيد أبي نداب، اتنين شباب عزة وأخيه يسوقان العجلة الجديدة. طبعا ده مش خالص المنظر اللي قالته الشريعة. فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخيه يسير أمام التابوت، وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب الصرو، بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوق وبالصنوق. داود النبي لأنه فنان وشاعر عمل مزامير مخصوصة للموكب ده، وحفظ بقى إيه شباب اللويين، ما هو فنان فبقى يعزف المزامير ويحفظها زي الأناشيد الوطنية كده، ويتحركوا بحركة منتظمة مع الموسيقى في المارش ده، لأن هيمشوا كذا كيلو. دي كلمة يلعبون أو يرقصون، ودي اللي الحقيقة بتعمل لنا بعض الإشكالات لما يقولوا داود رقص ويقولوا طب ما دي حجة للناس ترقص. لا، هو هنا رقص دي ما كانتش يعني بطريقة الدنيا اليومين دول، الرقص أو اللعب برضو حتى مش لعب، لا ده زي الحركة المنتظمة زي المرشات اللي بتبقى في الحاجات العسكرية، لأن ده استقبال ملوكي، ده شوفوا الملك هو اللي ماشي في المرش ده أو في الحركة دي، ويتقدم الطريق أمام التابوت، فكأن داود ده يوحنا المعمدان الذي يتقدم الطريق أمام المسيح، فمديها كرامة كبيرة أوي. وهنا بقى أنواع من الآلات وآلاف المرنمين والعازفين، وعمل احتفال ضخم أوي. هو انشغل جدا بالاحتفال الموسيقي والفني ده، وما اهتمش بنفس التابوت، يا ترى متشال صح؟ اللي شايلينه دول يستحقوا يشيلوه ولا لا؟ طب هو ده النظام؟ طب مش تسأل الكبار بتوع اللاويين دول اللي عارفين الحكاية؟ ما سألش. يقول كان بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب السرو وبالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوق وبالصنوق. معناها أنه من زمان في حاجة اسمها ألحان وفي نغمات وتستخدم في العبادة، دي حاجة مش مخترعتهاش الكنيسة القبطية، ده 1000 سنة قبل المسيح، وفي عبادة بالمزامير وفي عبادة بالموسيقى وكل حاجة. ولما انتهوا إلى بيدر ناخون مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت، فحمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله فمات هناك لدى تابوت الله. حصل حاجة بقى إيه؟ يعني قلبت الموكب خالص. الثيران انشمصت، مع أن الثيران زمان لما كانت جايبها من بلاد فلسطين كانت مؤدبة وخدت السكة بانتظام لأن التابوت كان بيسوقها. هنا لأن داود اللي مرتب الموكب الثيران انشمصت. انشمصت يعني بقت يعني عاوزة تشرد يمين وشمال وهتقلب التابوت. يقوم عزة الشاب اللي من سبط اللاوي ده بنوع كده من العفوية يحط ايده عشان يمسك التابوت، يحصل انه يموت. طبعا ناس كتيرة تقول الله طب ليه الشاب عاوز التابوت ما يوقعش؟ هي الحركة دي تدل على كذا حاجة. اولا غالبا في بيت ابي نداب عزة ده ما كانش عنده مشكلة يلمس التابوت، بدل بمنتهى البساطة كده حط ايده وسند التابوت، يبقى السنين اللي فاتت مش بعيد ان الشاب ده كان بقى بيشيل ويحطه ومش مهتم ايه التابوت وايه اللي فيه. الحاجة التانية انه فين الكهنة المسؤول عن حمل التابوت في الوقت ده؟ فين وقفتهم جنب التابوت؟ ده كان في استعدادات خاصة. وظهر ان ربنا له المجد كان عارف انه لو اتنقل التابوت بالطريقة دي ودخل مدينة داود كل واحد هيجي شيء يلمسه بقى وهيحصل استهتار، فربنا حب يأدب الكل ويعلن قداسة هذا التابوت، فوقع عزة ميتا. احنا مش هننشغل بمصير عزة، يجوز عزة ربنا يسامحه على دي لانه يمكن استعجل ومد ايده، يجوز. انما ما يعنينا الدرس اللي ربنا كان عاوز يوصله للناس. ربنا عاوز يوصل لنا الخوف امام الله، الهيبة التي تليق بالامور الخاصة بالله. عارفين دي زي ايه؟ زي شماس يقف كده في الهيكل وتلاقيه بيتحكي ولا بيضحك ولا يتجاسر ويلمس الاواني بايده، مش مفروض، دي اقداس. فاحترام الاقداس دي وصية إلهية، لأن ده جزء من احترامك لربنا، من خشوعك. زي اللي داخل يتناول وهو مش فارق معاه واكل ولا مش واكل ولا غضبان مع حد ولا متخانق ولا لا، لازم يبقى فيه خوف مقدس. فالخوف والحرص ده يفرح ربنا. فربنا عمل الموقف ده عشان يدي درس لكل المجتمعين، لألا يكونوا مشغولين بالألحان والموسيقى ونسين حضور الله، مش مركزين في الصلاة، مش حاسين بمهابة حضور ربنا، بيتجاسروا على أمور لا يجب التجاسر فيها. فهنا مات هناك عزة لأجل غفله، الغفلة يعني لأنه هو نسي إن ده تابوت ما حدش يمسكه. فاغتاظ داود بقى اتغاظ جدا، لأنه حس إنه ما كانش المفروض يحصل كده. وهنا اتغاظ ممكن تبقى اتغاظ من نفسه، مش اتغاظ من ربنا، اتغاظ من نفسه. أنا إزاي نسيت؟ إزاي ما رجعتش للشريعة؟ إزاي ما قلتش للكهنة يقولوا لنا الموكب يمشي إزاي؟ إزاي اندفعت وعملتها على مزاجي أنا؟ إزاي ما وقفتش جنب التابوت أمنع حد يلمسه؟ كان لازم أهم من أي حاجة تانية أن أنا أخد بالي من العظمة دي. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عدة إلى هذا اليوم. يعني الولد مات في المكان ده ودفن هناك، فتسمت المنطقة على اسم. وخاف داود من الرب. كأن داود بيحب ربنا، لكن في حتة لسه لازم تنضاف لحياته. أحيانا واحد يقول أنا بحب ربنا بس يكون مش بيخاف من ربنا كفاية. حب ربنا ما تعرضش مع خوف ربنا، خوف ربنا وحب ربنا فضلتين يمشوا مع بعض. إذا كنت بتحب ربنا ده ما يقللش من خوفك من ربنا. والخوف هنا مش خوف رعب، لا، خوف المهابة والاحترام والوقار والخشوع. تبقى خايف وانت واقف قصاد ربنا، ربنا كبير، ربنا عظيم. فالحب عندنا ممكن ينحرف ويقلل من هذا الخوف، إنما إذا كان حب روحي مقدس لا مش هينحرف، هيمتزج بالخوف المقدس والاثنين يمشوا مع بعض. فهنا يقول خاف داود من الرب في ذلك اليوم، انضافت إليه فضيلة أخرى، بقى يخاف. وقال كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ هو كان عاوز يحطه في بيته، فابتدى يخاف، قال أنا هدخله بيتي إزاي؟ طب وبعدين إذا كان الشاب ده وقع ميت؟ ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عبيد أدوم الجد. كان في السكة بقى، لسه بيعدوا على قرى، لسه ما وصلوش مدينة داود. ففي بيت كده برضو في قرية، واحد اسمه أدوم الجدي، برضو من اللاويين، ما هو لازم يكون لاوي على الأقل، البيت اللي هيبات فيه تابوت العهد يكون بيت كاهن يعني من اللاويين. فده يعني أحد القهاتيين اللي هم مخصوصين برضو بخدمة التابوت. وبقى تابوت الرب في بيت عبيد أدوم الجدي 3 شهور، وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته. فبقى داود إيه؟ بيسمع الأخبار، هو مرضاش يجيبه بيته، خاف، بس لسه قلبه في التابوت. فبيقول لهم في أخبار عن بيت عبيد، لا يكون جرى له حاجة تاني؟ قولوا له لا، ده البيت عمال يزداد بركة والخير بيزيد. يبقى التابوت اللي وقع عزة ميتا هو نفسه اللي بارك بيت عبيد، لأن الرجل التاني تقي متواضع، حفظ الشريعة، ما مدش إيده على التابوت، وحفظه في مكان مقدس وقفل عليه بحيث يعني محدش يدخل ويطلع عليه. فبهذا الاحترام البيت ده بقى كله برك. فداود فهم ان الموضوع مش في نقل التابوت، ربنا مش زعلان من ان التابوت يتنقل ولا انه يروح جنب داود في مدينة داود، ربنا بس عاوز الاحترام اللائق، عاوز التقديس، عاوز الخشوع، عاوز الالتزام بالشريعة. فداود فهم ان ربنا مش رافضه هو ولا رافض انه يتنقل في مدينته، ربنا رفض بس هذا الاستهتار اللي حصل. فتحمس تاني داود وقال لا هجيبه بقى، لان داود بيحب ربنا وعاوز ياخد البركة دي ان تابوت العهد يبقى قريب ليه. ورجع تاني يقول المزمور لا اعطي نوما لعيني ولا نعاسا لاكفاني ولا راحة الى ان اجد موضعا للرب. انا مش راضي عن القعدة في القرى والحتت التعبانة دي. فأخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ماله بسبب تابوت الله. فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح. تعالوا بقى نشوف فرق الموكب ده عن الموكب اللي فات. ما هو داود اتعلم الدرس، فهينقله بس بموكب آخر. ها هيضاعف كل الاستعدادات اللي كان عاملها قبل كده ويزود بقى عليها ما جاء في الشريعة عشان يلتزم تماما بكل حاجة. فالموكب ده هيعدي بسلام لغاية ما يوصل مدينة داود. فهنا يقول كان كلما خطأ حامل تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا، كل 6 خطوات يذبحوا ثور وعجل، كأنهم عاوزين يقولوا ايه، كل 6 خطوات عدوا على خير، طب الحمد لله، ما هم خايفين يحصل حاجة في الموكب. برضو دي تعلمنا انت مستسهل الوقفة قدام ربنا، ده كفاية ان الواحد واقف قدام ربنا وربنا قابل الوقفة دي، قابل ان انت تقف قصاده، دي حاجة قليلة. كل يوم يعدي على خير يستاهل الشكر والحمد، كون ربنا لسه في بيتك وفي قلبك دي نعمة كبيرة قوي. فابتدى داود يحس بعظمة وجود ربنا وسط الشعب، فهنا زاد رفع مستوى الاحترام والخشوع الى اعلى درجة. كل 6 خطوات طبعا ده كذا كيلو، شوفوا بقى كام ذبيحة اترفعت في اليوم ده. وكان داود دي بقى مهمة، في المرة الأولانية ما تقالش إن داود نفسه يعني كان بيتحرك معاهم، لكن ما كانش الظاهر إيه، كان بيوزعهم كده ومشرف بس. المرة دي بقى داود قلع الجبة الملوكي ولبس الأفود زي أي لاوي، زي أي شماس فيهم، وبقى يمشي معاهم نفس الخطوة يمين شمال يمين شمال، ويقول زي وزيهم بالظبط زي أي واحد من كام ألف دول. طبعا لما داود سلك هذا السلوك المتواضع وقال أنا زي أصغر واحد في الشعب، أنا لا ملك ولا بتاع، أنا قدام ربنا دلوقتي، دي عند ربنا كبيرة، ودي فرحت ربنا أنه لم يشعر بكرامته كملك. في الأول كان هو المنظم والمنسق والقائد، دلوقتي لا. هنا يقول كان داود يرقص بكل قوته، مرة الأولانية كان يعني مشرف بس، دلوقتي برضو يرقص، مش يرقص، يرقص بمعنى أنه بيتحرك معاهم بالموسيقى لكن بمنتهى الحماس والنشاط والغيرة زي أي واحد في الموكب أمام الرب. وكان داود متنطقا بأفود من كتان، يعني بقى واخد نفس الشكل بتاع كل اللاويين اللي ماشيين. فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق، أضافوا بقى الهتاف وصوت البوق، لأن دي جت في الشريعة برضو أن المفروض لما التابوت يتحرك كان موسى النبي يؤمر اللاويين يبوقوا، وأول ما التابوت يترفع لفوق كان موسى يصرخ يقول فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسمه، وكل ما يتحرك يقول كده لغاية دلوقتي احنا بنقولها في الطقس، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه. فبقى في أبواق شغالة طول السكة، كل الناس يعني تحضر هذا الموكب التاريخي، تابوت العهد بيتنقل. فربنا كان قاصد بالموقف اللي فات أن يعرفهم قيمة هذا الموكب، لأن التابوت إشارة لدخلة المسيح له المجد السماء، زي كده تابوت زي يوم الشعانين، حد الزعف نفس الاحتفال ده، بس طبعا كان احتفال بسيط ساعته. أصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق، وقبلها يقول إلى مدينة داود بفرح، بالرغم إن هم دفنوا عزة، لكن اعتبروا عزة ده شهيد التابوت وشاب وماله راح في الخدمة وصاد ربنا، ورجعوا يستعيدوا أفرحهم تاني وكملوا الموكب بعدها ب3 شهور، وكلهم فرحانين جدا إن التابوت داخل مدينة داود. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة، ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبه. قدام كل الناس داود لما كان يمشي ويسبح زيه زي الناس كلهم حبوه بالأكثر، الناس البسيطة حبوه جدا لأنه حسوا ده قد إيه بيحب ربنا، ومش حاسس بنفسه كملك، وما عندوش بقى العظمة بتاعت شاول المزيفة بتاعت زمان، وقلع الجبة زي أي واحد، وتنازل عن مجده الأرضي، فالناس حبته جدا إلا واحدة بس شافت المنظر ولسه فيها بقى إيه عجرفة أبوها ميكال بنت شاول، شافته من الشباك إزاي وإزاي جوزها الملك يمشي زي أي شاب لاوي أو عسكري في الموكب، وإزاي يتحرك الحركة الموسيقية بتاعتهم دي، ويطفر. عارفين يطفر دي يعني ايه؟ جات في سفر الأعمال على الأعرج لما خاف بقى ينط من الفرح، بقى ينط. ونفس التعبير ده جه في العبرية عن يوحنا المعمدان لما ارتقط في بطن أمه، نفس التعبير. إذا ما كانش الرأس بمعنى الرأس، إنما كان بينط من الفرحة بتلقائية بسعادة. فمع هذا التلقائية والبساطة والطفولة الجميلة، كل الناس حبته مع عدا ميكال، لأن المتواضعين يحبوا بعض ويقبلوا بعض، والبسطاء يميلوا جدا لهذا التواضع. إنما المتكبرين ما عرفوش في الحاجات دي، حبوش الكلام ده. فلأنها متكبرة احتقرت رجل الله، احتقرت مسيح الرب اللي ربنا اختاره يبقى مسيحه، يبقى ملك إسرائيل. قال إيه؟ مش مالي عنيه. فأدخلوا تابوت الرب وأوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، وأصعى داود محرقات أمام الرب وذبائح سلام. بقى داود عمال يقدم ذبائح 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 بلا عدد، بعد ما وصل بالسلامة لمدينة داود بدون أي يعني مشاكل في السكة. فحس أن ربنا راضي عليه ورضي يسكن بيته، فكانت فرحته كبيرة قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.